جئت بالأمر المطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج، وأسأل الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يوسع أرزاقكم، وأن يفرج همومكم جميعا يا رب العالمين، وأن يفرج الهموم عن أهل مصر وأهل سوريا وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة كلمنا في الحلقات الماضية عن مقدمة لمفاتيح الفرج، والليلة إن شاء الله على لقاء مع أول مفتاح من مفاتيح الفرج. اقعد فكر كده في نفسك وقعد فكري إيه اللي ممكن يكون أول مفتاح من مفاتيح الفرج. طبعا في أشياء كتيرة جدا ممكن تخطر على بالنا، لكن أظن ما فيش اتنين في الدنيا دول يختلفوا على أن أول مفتاح من مفاتيح الفرج هو التمسك بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين نتفق مع بعض، أول ما نسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن احنا نصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما يعني الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله، جميل قوي. يبقى تركت فيكم الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. حديث ثاني عجيب جدا رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا. وشوف بدأ الحديث بكلمتي أبشروا، والبشرة دائما تأتي من أجل يعني جلب الأمل لقلب الإنسان في أن هو يحيا حياة كريمة في الدنيا وفي الآخرة. أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. مهما كان ظروف الإنسان، ومهما كانت حياته، ومهما كانت انشغالاته، اوعى في حياتك تنشغل عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. العز كل العز والخير كل الخير في كتاب الله سبحانه وتعالى، الكتاب العظيم، كتاب المولى عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سبحان الملك سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل. فالتمسك بالقرآن ده من أعظم ومن أول مفاتيح الفرج في حياة الإنسان، لأن القرآن منهج حياة، ينظم لك حياتك ويزبط لك حياتك ويسعد حياتك. القرآن فعلا سبب لسعادة القلوب، لأن قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة، وقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. القرآن، القرآن منهج حياة. اللي يتمسك بالقرآن، يقرأ القرآن، يفهم القرآن، يعمل بالقرآن، يتحاكم إلى القرآن، يستشفي بالقرآن، كل هذه الأسباب من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده محتاجين إن احنا فعلا يبقى حياتنا كلها قرآن. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اختصرت كل حياة النبي، كل أخلاق النبي بجملة جميلة، أو قالت: كان خلقه القرآن، قرآن يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول مفتاح من مفاتيح الفرج تمسك بالقرآن. خلي ليك ورد كل يوم وحافظ عليه كويس جدا، خلي ليك ورد قراءة وورد حفظ، ورد قراءة على الأقل جزء كل يوم، مش هياخد منك أكتر من تلت ساعة، وورد الحفظ خليه في وقت كده وثبته، ممنوع حد يقرب من الوقت ده، ممنوع الاقتراب والتصوير، ممنوع حد يشغلك في الوقت ده. اقعد كده إما قبل النوم أو قبل صلاة الفجر بعد قيام الليل، وإما بعد صلاة الفجر، دي أجمل أوقات للحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى. اقعد كده احفظ، ونصيحتي الجزء اللي هتحفظين أو الجزء اللي هتحفظه، مثلا نقول نص صفحة، نقول صفحة، نقول ربع، حسب مقدرة كل إنسان، كل واحد بيختلف عن التاني، يعني مش كل القدرات زي بعضها. اللي تحفظه نصحتي بقى صلي بيه السنن الرواتب طول اليوم، اللي هم اثنين قبل الصبح، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، وصلي بيه قيام الليل. يبقى لو حفظت صفحة وكررتها في كل ركعات ديت بفضل الله مع قيام الليل، صدقني عمرك ما هتنسى اللي انت بتحفظه من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى تعمل لنفسك ورد قراءة وورد حفظ، وتعمل بما في القرآن. كان الصحابة كانوا لا ينتقلون من آية إلى التي تليها إلا ويعملوا بالتي قبلها. سبحان الملك. ولذلك ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 12 سنة، ويقال في رواية في 9 سنين. تخيل لو قلنا حتى بالرواية الأقل حفظ سورة البقرة في 9 سنين، مع أنك لو جبت النهاردة شاب صغير وتلحف سورة البقرة ممكن يحفظها كلها على بعضها إما في 15 يوم أو بكتير أو في شهر. خبر حضرتك، طب إيه اللي خلى سيدنا عمر يتأخر كل هذا الوقت؟ ويوم ما ربنا أكرمه وأتم حفظ سورة البقرة دبح ذبائح كده وعمل يعني احتفال كبير جدا بحفظ سورة البقرة. إيه اللي خلاه أخر؟ أنه لما سئل عن ذلك قال والله ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها إلا وأكون قد عملت بالتي قبلها. يا سلام، شيء جميل جدا أن أنت تتعايش مع القرآن، أن أنت تحيا بالقرآن، أن حياتك كلها تبقى مع القرآن. كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني فعلا أن اللي بيحافظ على كتاب ربنا سبحانه وتعالى أكيد أكيد بفضل الله هو من الفائزين في الدنيا والآخرة. تعال نشوف كده بعض المميزات وإن كانت مزايا حفظ القرآن ولزوم القرآن والتعامل والتعايش مع القرآن، لا يمكن إحنا نحصرها لا في حلقة ولا في اثنين ولا في ثلاثة وصدقوني ولا في سنة، لأن القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى. رقم واحد، القرآن يجعلك في معية الله. يا سلام، فإن كان الله معك فمن عليك؟ وإن كان الله عليك فمن معك؟ إن كان ربنا هو اللي هينصرك مين يقدر في الوقت دوت يخذلك؟ وإن كان ربنا سبحانه وتعالى يخذلك فمن يستطيع أن ينصرك؟ ما فيش حد في الدنيا كلها يله لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله عز وجل لك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يبقى إذن القرآن يجعل العبد المسلم، يا رب يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والإسلام يا رب العالمين، يجعل العبد المسلم في معية الله. يبقى معية الله، تفوز بمعية ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح؟ إن لله تعالى أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله، تبقى من أهل الله سبحانه وتعالى، تبقى من خواص عباد الله سبحانه وتعالى المقربين اللي ربنا بيحبهم، اللي ربنا بيقربهم، اللي لهم مكان وقدر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا بيجعل لهم القبول في قلوب البشر. حاجة جميلة جدا جدا ان انت تكون من اهل الله وخاصته. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما يكون ملك من ملوك الدنيا والملك ده بيقول لك فلان ده من الخواص بتوعي، ده من المقربين، ده من الحاشية بتاعتي، ده من الملأ بتوعي. واخد بالك؟ حد يقدر يقرب الانسان ده؟ مش ممكن. ولذلك استحضر معي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. خد بالك. ففي يوم من الأيام طفل صغير عنده حوالي 10 سنين فقرأ الحديث ده، فقال لوالده بص يا بابا ربنا يبارك فيك، أو بص يا أبي بكرة الصبح تصحيني عشان أصلي معاك الفجر، وإلا والله العظيم ما هروح المدرسة إلا لما أصلي الفجر في جماعة. كانت الدنيا برد، فالأب خاف على ابنه، واخد بالك، خايف على ابنه من البرد ومش خايف عليه من النار، فخايف عليه فمرضيش يصحيه. وبعدين جه وقت المدرسة بيصحيه، فقال له الصبح الدنيا يا والدي؟ قال له الدنيا يا حبيبي وصليناها من بدري. قال له طب أنا مش هروح المدرسة والله، وأنا أقسمت بالله وقلت لحضرتك إنك صحيني الصبح عشان أصلي الصبح وبعدين إيه أفطر وأروح المدرسة، إنما كده أنا مش رايح المدرسة. فالأب في اليوم الثاني راح مصحيه، فنزل معاه ما شاء الله وتوضى وراح معاه صلى معاه الفجر في المسجد، وبعد كده رجع وكل فطار بسيط كده وراح المدرسه. قدر ربنا سبحانه وتعالى انه راح المدرسه متاخر حوالي 10 دقائق، فالمدرس راح مذنبه هو وثلاثه معاه كانوا متاخرين برضه، وقال لهم هتضربوا يعني هتضربوا. فضرب الاولاني بالعصايه على ايديه، وضرب الثاني، وضرب الثالث، وجي عند الرابع ده بقى اللي صلى الصبح في جماعه، فجاي يضربه بيقول له افتح ايديك. قال له معلش يا استاذ استاذن حضرتك بكل ادب، حضرتك مش هتضربني. قال له يعني ايه؟ يعني حد هيمنعني يعني؟ قال له في حد هيمنعك. قال له ما حدش يقدر يمنعني ان انا اضربك. قال له لا، ربنا يقدر يمنعك انك تضربني. قال له ربنا يمنعني ان انا اضربك؟ طب ايه دخل ربنا يا ابني في الموضوع ده؟ فقال له ما أصل أنا صليت الصبح في جماعة يا أستاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. تقدر أن أنت تقرب من حد في ذمة الله؟ قال له لا ما أقدرش يا ابني والله. بارك الله فيك يا بني. شوف الفهم الجميل لطفل صغير فهم الموضوع عامل ازاي. فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وشيء طبيعي وانت في صلاة الصبح بتقرأ قرآن وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وممكن بعدها تقعد تقول اذكار الصباح لحد ما تشرق الشمس وتصلي ركعتين يكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وبالزمن صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا حجة نافلة وليست حجة الفريضة. شو بقى؟ فالقرآن يجعلك في معية الله. الله هو الذي يكلأك، هو الذي يحفظك، هو الذي يرزقك، هو الذي يعينك، هو الذي ينصرك على أعدائك، هو الذي يوسع لك في رزقك، هو الذي يشرح صدرك، هو الذي يدخل السعادة على قلبك، هو الذي يوفقك في عملك، هو الذي يبارك لك في زوجك وأولادك، هو الذي يزوج من لم تتزوج، وهو الذي وهو الذي كل ده هتبقى في معية ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي هموم الدنيا راحت وهموم الدنيا راحت والمشاكل اتحلت والهموم اتفرجت والأرزاق اتوسعت وأولادك وزوجتك ما شاء الله بيبقوا معاك ما شاء الله في أجمل معاملة وأفضل معاملة. عشان تكون في معية ربنا بالقرآن تبقى من أهل الله وخاصته بالبلد كده. الله عز وجل يعتني بالبشر لأنهم عباده سبحانه وتعالى. حتى الكافر ربنا سبحانه وتعالى يؤجل عذابه إلى يوم القيامة، يعني كما كان الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد فيهم لما يكفر يعذب. ربنا بيهلك الأمة التي تكفر بنبيه، إلا بقى بعد بعثة النبي عليه السلام قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فربنا رفع عذاب العذاب والاستئصال ده عن الأمم الكافرة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده فعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تعيش مع القرآن وتتعايش مع القرآن مش مجرد بس ورد حضرتك بتقرأه وعايز تخلص الصفحة دي قبل التانية وبسرعة ومش عايز وما عنديش وقت ونفسي أوصل لآخر الجزء، لا ما يكونش همك كله. يعني حتى في رمضان ما يكونش همك إنك هتختم كم مرة، لكن أنا عايز يكون همك هتستشعر كم آية، هتعيش مع القرآن إزاي، هتتأثر إزاي، هتبكي من خشية الله وانت بتقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان لما يقرأ القرآن كان يقرأه ببطء، يعني بأريحية شديدة جدا جدا وبطء شديد جدا، لدرجة ان امها عائشة بتقول حتى لو حبيت، وامنا ام سلمة تقول لو حبيت تعد الحروف ورا النبع السم هتعدها. قبلت كان يقف عند رأس كل آية، فإذا وجد آية فيها تتحدث عن الجنة كان يقف ويسأل الله عز وجل من فضله. خد بالك، وإذا وصل إلى آية فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من عذابه سبحانه وتعالى، وقراءة متأنية. وكان لو في آية كده فيها تأثير ولا حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وحتى قال عبد الله بن الشخير كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو يصلي فسمعت لصوته أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، في الصدر غليان زي ما المية كده بتغلي في القدر، واخد بالك، من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود والحديث رواه البخاري لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود قال اقرأ علي القرآن. فابن مسعود استغرب قال له يا رسول الله عليك أقرأ وعليك أنزل، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضع النبي قال له إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ عبد الله بن مسعود في سورة النساء حتى وصل إلى قول المولى عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول حسبك كفاية أقف. قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدموع. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يبقى إذن بالقرآن يجعلك في معية الله. صدقني صدقيني مشاكلكم كلها تنتهي لما تتعايشوا مع القرآن، تبقى في معية ربنا. يبقى لما تسأل ربنا هيعطيك، ولما تستعيذ بالله من حاجة مخوفك هيعيذك سبحانه وتعالى ويحميك، ولما تعوذ ربنا ينصرك هينصرك، ولما تعوذ ربنا يوسع رزقك هيوسع رزقك، ولما تعوذ إن ربنا ينجح أولادك هينجح أولادك، ولما تعوذ ربنا يشفيك هيشفيك، لأن في معيته في معية خاصة وفي معية عامة. المعية العامة لكل أهل الإيمان، والمعية الخاصة لناس مخصوصين ومعدودين في الأمة، على رأسهم أهل القرآن اللي هم أهل الله وخاصته. احرص أخوي وحبيبي، احرصي أختي الفاضلة على أن يكونوا دائما في معية الله، وأن أنتوا دائما تكونوا متعايشين مع القرآن. ما فيش حاجة تعطلنا عن القرآن. أقول لكم حاجة حلوة قوي، كان ليا صديق ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره، كان يخبرني ان هو بيقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن. فانا الصراحة يعني قلت له يعني طب ازاي، طيب يعني انا عن نفسي ما اقدرش اعملها، لان طبعا بالاضافة للقرآن مشغول بطلب علم، مشغول بتصنيف كتبي، مشغول بزوجتي باولادي باهلي وارحامي، يعني المشغولات كتيرة جدا. فقلت له طب ازاي بتلاقي وقت امتى؟ قال لي والله العظيم انا الوقت بيتوفر بشكل بسيط جدا، مش محتاج لأي تكلفة بالمرة. قلت له ازاي؟ قال لي انا بروح قبل كل فريضة، في 5 فرائض، قال لي بروح قبل كل فريضة بتلت ساعة، اصلي ركعتين تحية المسجد واقعد اقرأ جزء قرآن في تلت ساعة، وبعد ما اقرأ القرآن يجي الاذان بيدن، ما بين الاذان والاقامة اصلي السنة واقعد اقرأ قرآن لحد ما يقام الصلاة، وبعد الصلاة مباشرة اكمل ما تبقى من الجزء. قال لي بفضل الله في خلال تلت ساعة قبلها وتلت ساعة ما بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة 5 دقائق كده، قال لي بكون مخلص جزئين، جزئين في كل فريضة، جزئين يعني 5 فرائض، يبقى كام؟ 10 أجزاء. بيقول لي وما بخصصش وقت خالص بالمرة، طول اليوم أنا فاضي، لكن مع ذلك بقرأ كل يوم 10 أجزاء، وبختم القرآن كل 3 أيام بفضل الله سبحانه وتعالى. ده يعني فعلا وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. وأعرف أناسا كان يجي مثلا في يقرأ كل يوم جزء أو جزئين قرآن، ويجي في يوم معين في الشهر يقعد قاعدة كده 8 ساعات بالملي، بالملي احسبها على ساعتك كده 8 ساعات بالملي من بعد العشاء، كان يختم القرآن كله في 8 ساعات. وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ربنا يجعلني وإياكم يا رب من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. يبقى أول حاجة حبيب قلبي إن القرآن يجعلك في معية الله، ودي طبعا مزية انا ما اقدرش اقعد اتكلم معنا في حلقة واحدة، والله دي محتاجة ان احنا نقعد نتكلم من هنا ليوم القيامة، ان ازاي لما حضرتك تكون في معية ربنا ازاي ربنا هيحفظك، ازاي هيحميك، ازاي هيرزقك، ازاي هيوسع عليك، ازاي وبعدين يرزقك. دي مش معنى الرزق يا جماعة، يعني مش زي ما الناس فاهمة. اول ما اقول لك مثلا ربنا يرزقك يا رب العالمين تقول لي اه الله يكرمك انا عايز الدعوة دي، وفي دماغك اي حاجة واحدة بس الفلوس، مع ان الرزق يا جماعة انواع كثيرة جدا، اخر نوع منها تقريبا هو الفلوس. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم وبيقول عن اهل الايمان ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم، طب ليه ربنا ما قالش ومن الاموال التي رزقناهم ينفقون؟ قالك لان الرزق مش مال بس، ربنا رزقك بالعلم، براحة البال، بقوة الجسد، بقوة الذكاء والعقل، رزقك بمنصب او وظيفة كبيرة جدا، رزقك بزوجة، رزقك باولاد، رزقك باي حاجة، بحاجة كتيرة جدا. فانت مما رزقناهم ينفقون بتنفق من علمك، بان انت ربنا رزقك علم بتنفق من العلم ده. وخد بالك من حاجة، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. لما تضم الايتين دول لبعض تطلع بنتيجة مبهرة، نتيجة عجيبة جدا، اللي هي ايه؟ ان ومما رزقناهم ينفقون، طب ربنا رزقك بالعلم، فانت لما بتنفق من العلم فربنا هو اللي بيخلف عليك. وتخيل حضرتك لو في دماغك مثلا مذاكر مثلا 200 مجلد، فال200 مجلد دولت فانت بتنفق منهم مثلا ادي الدرس انفقت من اللي في دماغك ادي مثلا 5 صفحات 10 صفحات، يا سيدي 10 صفحات انفقتهم، فربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك بعشرات المجلدات في دماغك. طب ازاي ديت؟ بان ربنا يفتح عليك في مسائل انت لم تقرأها ولم تسمعها من احد، لكن ربنا يفتح عليك في الآية الفلانية، تقعد كده تقول اه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى هنا في حرف الفاء قبل الكلمة دي وما خلاش قبل الكلمة التانية، طب ليه خلى حرف الواو هنا والكلمة التانية ما خلاش فيها واو، طب ليه طب ليه؟ فربنا يفتح عليك من فهم القرآن ومن علم تفسير القرآن وتوضيح بعض المعاني الجميلة في القرآن فتحات أنت ما قرأتهاش قبل كده ولا سمعتها من حد، أو مما رزقناه من فقون فلو أنفقت وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ربنا ادك قوة جسد فلقيت واحد ضعيف فساعدته بيشيل حاجة تقيلة عايز يطلع عربيته مش عارف ساعدته، فأنت أنفقت من قوتك فربنا يرزقك صحة أفضل من الأول، خدت بالك، ويخليك على طول ما شاء الله بصحة وشباب فاهم ازاي. ربنا رزقك بالمال فأنفقت من المال على فقراء على يتامى على ناس محتاجين، وانتوا شايفين النهاردة الناس الله يكون في العون يا رب العالمين، الناس عايشة في 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 يعني في مأساة، مأساة الناس النهاردة عايشة في ظروف اقتصادية صعبة جدا جدا، فمحتاجين ان اهل اليسار الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، قصدي اليسار من المال يعني ان الناس اللي معاها فلوس ان ربنا يكرمهم وينفقوا على الفقراء ديت. لو كل واحد غني او بلاش غني او يعني لو واحد بس حتى حالته الحمد لله كويسة لو يتبنى اسرة من الفقراء الغلابة اللي هم مش لاقين خالص دولت ويديهم حتى كل شهر ان شاء الله حتى 500 جنيه يمشي حالهم، ربنا هيكرمك وهيعوض عليك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في اولادك ويكفيك شر المصائب لان دي لوحدها رزق. خد بالك لما انت النهاردة تدفع عن مؤمن مصيبة من المصائب بان واحد بيقول لك انا ابني مريض ومش لاقي اجيب له العلاج، العلاج بجنب 50 جنيه والولد هيموت مني، اتفضل ادي 100 جنيه هات له علاج ب50 جنيه واطلب ال50 جنيه التانية فرختين كده وسوهم له وخليه ياكل ويتغذى، يبقى انت دفعت عنه مصيبة. يبقى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يبقى انت انفقت ودفعت عنه مصيبة ربنا يدفع عنك مصائب الدنيا والاخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة القرآن يجعلك في معية الخالق سبحانه وتعالى، دي اول حاجة. حاجة تانية القرآن يملأ بيتك بالسعادة والبركة. الله او الله العظيم، تحس ان الناس اللي عايشين مع القرآن ومتعايشين مع القرآن بيوتهم هادية وجميلة، الزوجة مطيعة او الزوج والزوج رحيم جدا بالزوجة والاولاد بيبروا الام والاب وبيقبلوا ايديهم كل يوم وبيسمعوا كلامهم ومجتهدين في دراستهم وناجحين وصحتهم زي الفل واخلاقهم طيبة وصوتهم هادي، وتلاقي البيت كده تحس ان فعلا مغمور بالملائكة. اما الانسان بقى اللي بعيد عن القرآن وليل ونهار البيت ما فيهوش غير موسيقى مش عارف روك اند رول وديسكو وموسيقى الراب ومش عارف اقول كان ولا الراب وخبالك وليل ونهار اغاني ومسلسلات وافلام ومسرحيات وما فيش قرآن في البيت خالص، تحس ان الزوج بيتلكك لزوجته وزوجته بتتلكك له والعيال ما بيحترموش الاب ولا الام والاب ما بيرحمش الام الزوجة ولا الاولاد، وتلاقي ما بينهم مشاكل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان خلاص ما فيش ملائكة والشياطين مع الشاشة في البيت، القرآن بقى يخلي البيت ما شاء الله الملائكة محوطاه الملائكة جواه بجد والله، تلاقي الملائكة جوا البيت دوت فتلاقي البيت فيه بركة، تلاقي البيت فيه راحة، تلاقي البيت فيه سعادة، تلاقي الزوج وبيكلم الزوجة مجرد بس طالب منها كوباية مية يقول لها حبيبة قلبي ممكن بس كوباية مية من عيني يا حبيب قلبي يا خبر ابيض ده انت تؤمر يا روحي، تلاقي راحة جايبة له كوباية المية في المج الجميل اللي لسه جايبينه والصينية الحلوة المذهبة ديت واخد بالك اللي هي مش ذهب لكن شكلها كده مذهب، وبعدين جايبها له وحاطه له المية وحاطه له جنبها كده عود نعناع وجنب المية وجنب عود النعناع كمان فوق المية جايبه له عصير جميل، وخد يا حبيب قلبي مطرح ما يسر يمري لان البيوت مليانة بالملائكة. البيت التاني بقى الزوج بيقول لها انا عايز كوباية شاي، عملت له كوباية الشاي ودلدقته في الصينية وجايبها له الصينية مدلدقة والشاي يعني صعب جدا والريم طالع فوقيه والشاي المية حتى ما لحقتش تغلي واخد بالك، والمية محطوطة يعني نص كوباية وممكن تكون مدلدقة برضه، وبدل ما تقول له مطرح ما يسري يمري تروح تقول له مطرح ما يسري يمري برضه واخد بال حضرتك. لان البيوت ايه؟ البيوت تعبانه، البيوت اللي بالمنظر ده تعبانه، اما بيوت اهل الايمان عمرانه بالخير، حتى لو حصل خلاف بين زوج وزوجه، زوجه عاقله وربنا مخلي نفسيتها هاديه تكتم سرها في بيتها وقاعده في غرفه نومها ما بتطلعش سرها بره ما بتفضحش زوجها بتتعامل معاه بكل ادب بكل رحمه بكل حنان ما شاء الله عليها عاقله جدا جدا، وبعدين بتقرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المرأة العود، المرأة الودود الولود العود، التي إذا غضب عليها زوجها أو غضبت عليه قالت هذه يدك في يدك، لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى. بتقول له أنا أسفة وما تزعلش مني، ودي إيدي في إيديك، والله العظيم ما يكتحل عينيا أو ما تكتحل عينيا بالنوم أبدا لحد ما تقول إن أنت راضي عني. يا سلام، هذه الزوجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفها إن ديت من أهل الجنة. مش الزوجة بقى اللي لما يحصل زعل بينها وبين زوجها تقول هو اللي يجي صالحني، هو مش عارف أنا مين وبنتي مين، وبعدين أنا كرامتي وكبريائي يمنعوني أن أنا أروح أصلحه. لا كرامتك ولا كبريائك، لأن ما فيش بين زوج وزوجة لا كرامة ولا كبرياء، بين الزوج والزوجة في حب، في ألفة، في ود، في حنان، في رحمة، في كل حاجة جميلة، لأن هو سرك وانت سره يعني. فعشان كده بقول القرآن بيملى البيت بالبركة وبالسعادة. الحاجة الثالثة، ولو ان الموضوع محتاج بقى بقول لك تفاصيل جميلة جدا جدا ممكن نبقى نعملها ان شاء الله في سلسلة بقى خاصة بالقرآن، ونسميها القرآن وحياتي. بجد فعلا القرآن فعلا منهج حياة. الحاجة الثالثة ان القرآن شفاء لكل امراض القلوب والابدان. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله، يبقى القرآن شفاء ورحمة لمين؟ لأهل الإيمان فقط، لأن أهل الكفر طبيعي مش هيفتح القرآن، ولو فتحه ممكن يفتحه في حالة واحدة فقط، إنه عايز يقرأ حيات في القرآن عشان يناظر بها مسلم ويحاول إن هو يعني يتوهه كده، ويحاول إن هو يوقعه في مشاكل في فهم القرآن. عشان كده بقول لحضرتك إن القرآن شفاء. شفاء لأمراض إيه؟ شفاء لأمراض القلوب. ممكن الإنسان يكون عنده شبهات وشهوات، الشهوات وإن كانت شديدة إلا إنها أهون من مرض الشبهات، لأن الشهوة ممكن الإنسان يتوب منها بسهولة يعني. وبعدين أي واحد عنده شهوة شيء طبيعي جدا، هو عارف أنه لو عمل حاجة غلط أكيد هو واقع في الغلط، هو عارف كده كويس، فسهل جدا هو يتوب ويرجع. ولذلك لو إن الإنسان مثلا عنده شهوة النظر إلى النساء، عنده شهوة حب الفلوس، عنده شهوة كذا، عنده شهوة كذا، الأمور دي علاجها أسهل مما تتصور. أما لو عنده شبهة في الإسلام، هو مش مقتنع بالقرآن، هو مش مقتنع ان احنا طب ليه نصلي ونتعب نفسنا، عنده شبهة هل في اخر ولا مفيش اخر ولا الكلام ده كله يعني وهم، عنده شبهة في 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 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده شبهة في اخلاقيات المسلمين، عنده شبهة في حاجات كتيرة في الاسلام. هذا الانسان عشان تزيل الشبهة منه هتتعب معاه، انما الشهوة سهل جدا انك تكلمه، لان هو عارف ان هو غلط، فلما تكلمه باسلوب رحيم كده بدعوة كده جميلة فضل الله ممكن يرجع بسهولة. أما صاحب الشبهة صعب أن أنت تعالجه، فالقرآن يعالج هذه الشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى. القرآن شفاء، لو في عندك مرض في القلب أو عندك مرض في الجسد حتى، وهقول لك دلوقتي يحصل إيه، لو عندك مرض في القلب ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين، أمراض شبهات، بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي بمجرد بس ما تقرأ القرآن وتتعايش مع القرآن وتحب كده ان انت تستشعر معاني القرآن، هتلاقي نفسك والله ثم والله هتلاقي نفسك القلب كده ابتدى يصفى، وابتدت كده الشبهات تزول شيئا فشيئا، لحد ما تلاقي نفسك في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى زالت كل الشبهات من قلبك. تعالوا نتكلم بقى عن شفاء القرآن للأبدان، واختم بها في ربع دقيقة كده بسرعة، ان من ضمن أسباب الشفاء، بل هي من أهم أسباب الشفاء، قراءة سورة الفاتحة. والفاتحة لها 17 اسم من ضمن أسمائها الشافية. تخيل حضرتك ضمن أسمائها الشافية. وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أنه في يوم من الأيام كان طالع هو بعض الصحابة كده في إحدى السرايا، وبعدين نزلوا في مكان ما في إحدى الأماكن، وبعدين رئيس القبيلة ديت اللي موجودين كان مريض، فأبو سعيد الخدري طلب من أهل القرية او من اهل المكان دوت ان هم يضيفوهم، او من اهل القبيله ان هم يضيفوهم لان هم غرب، فرفضوا يضيفوهم ولا يحطوا لهم اكل ولا ميه ولا اي حاجه. فالصحابه قاعدين على جنب كده، فجاه جالهم واحد قال لهم ده رئيس القبيله يعني ايه لدغ بقى بثعبان بعقرب الله اعلم، فهل فيكم من يرقي؟ فقال ابو سعيد الخدري انا ارقي، ولكن اجعلوا لنا جعلا، يعني ما دمت انتوا بقى بخلاء وما رضيتوش لا تاكلونا ولا تشربونا لازم اخد نصيب بقى وحق بقى في الوقت دوت. فقالوا طب عايز يعني مجموعه من الاغنام. قالوا طيب، فرح هناك بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، قرأ عليه فاتحة الكتاب فقط، فقام الرجل وكأنه نشط من عقال، ما شاء الله قام كده زي الفرس. فدلهم القاطع الأغنام، فلما رجعوا للنبي عليه السلام فقال، سألوا بقى هل القاطع ده من حقنا ان احنا ناخده ولا حرام علينا ان احنا خدناه؟ فالنبي عليه السلام قال يعني بشرهم بان هذا حلال، وقال اضربوا لي سهما. ثم قال لأبي سعيد الخدري ماذا قرأت عليه؟ قال فاتحة الكتاب. قال وما يدريك انها رقية؟ يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره بانها رقية، ولكنه وما يدريك انها رقية. فالقرآن شفاء للقلوب والابدان. تعالوا نكمل مع بعض، القرآن منهج حياة ومفتاح للفرج، ولكن بعد الفاصل. صلى الحبيب وجب الشكر على لله ايها المبعوث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، بنتكلم النهارده عن مفتاح من مفاتيح الفرج، بل من اهم مفاتيح الفرج، الا وهو التمسك بالقران. القران كلام ربي سبحانه وتعالى، واللي بيحب حد دايما بيحب يقرا كلامه. ادي لحضرتك مثال بسيط جدا، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو ان حضرتك في بلد ما وابنك سافر في بلد تانية، وده ابنك الوحيد اللي بتحبه اللي هو كل حياتك، وغاب هناك 10 سنين، وبعد 10 سنين جات لك منه رسالة. تخيل حضرتك مدى الشوق اللي في قلبك لرسالة ابنك، وانا متخيل هتقرأها وبعدين تروح تحط عليها عطر، وبعدين تحطها تحت المخدة، وكل شوية تقوم تولع نور وتشمها وتقبلها وتقرأها مرة تانية. ليه؟ لان ابنك غالي عندك. ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل بقى القرآن رسائل من ربك سبحانه وتعالى الى البشرية اجمعين. المولى عز وجل بيخاطبنا ويذكرنا سبحانه وتعالى، وبعدين يكلمنا عن الجنة ويحفزنا ان احنا نكون من اهل الجنة وان احنا نعمل بعمل اهل الجنة، ثم يذكرنا بالنار ويخوفنا من النار سبحانه وتعالى، ثم يذكر لنا الاحكام والشرائع والاخلاقيات والاداب والسلوكيات التي لابد ان يتسلى ان يتسم بها المسلم وان يتصف بها المسلم علشان يبقى مؤمن فعلا ومسلم كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وكما اراد الله عز وجل قبل ذلك. احنا قلنا اول مفتاح من مفاتيح الفرج هو التمسك بالقران. قلنا في العنصر الاولاني ان القران يجعلك في معيه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى اهلين، فاهل القران اهلين من الناس، فاهل القران هم اهل الله وخاصته. قلنا العنصر الثاني ان القران يملى بيتك بالبركه والسعاده والسرور بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا العنصر الثالث ان القران شفاء لكل امراض القلوب والابدان. امراض القلوب، لو في شبهه معينه في القلب فضل لما تقرا القران تجد الشبهه دي بتزول وتذوب بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن تبقى اي شبهه في القلب ما دام الانسان بيقرا القران، بيعمل بما في القران، بيتحاكم الى القران، بيستشفي بالقران، بيعرف معاني القران. كل هذه الاشياء تجعلك بفضل الله سبحانه وتعالى يجعل القلب ما شاء الله في غايه النقاء والصفاء والتوحيد لله سبحانه وتعالى. شفاء الابدان بقى وارد في اشياء كثيره جدا جدا، وفي اثار اكثر من ان تحصى، ان كثير من السلف الصالح كان يستشفي بالقران. يجي له مرض معين كان يقرا مثلا على ميه فاتحه الكتاب، سوره البقره، بعض الصور من القران، ثم يشرب من هذا الماء فيكون فيه الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا يبقى القران شفاء لامراض القلوب ولامراض الابدان، وده مشاهد فعلا، ده مشاهد. حتى ان بعض العلماء في امريكا حبوا يعرفوا ان الكلام ده صح ولا لا، فجابوا واحد قالوا له ادي كوبايتين ميه، اقرا القران بتاعكم على كوبايه وما تقراش على كوبايه ثانيه. وخدوا الكوبايتين وتحت ميكروسكوب يعني دقيق جدا جدا جدا، بيجيب يعني حاجات لا يمكن العين المجرده تشوفها، فلقوا ان في اشياء موجوده في الكتف في الميه، وهي نفس الميه اللي مقروء عليها قران، اشياء عجيبه جدا، ومن ضمنها اشياء فيها شفاء لاكثر امراض الابدان. تتخيل. والتاني مية لوها عادية جدا لم تتغير، مع ان مجرد فقط حضرتك قرأت وتفلت في المية ديت والتانية ما قرأتش فيها. سبحان الملك. نذكر ان احدى الاخوات بتحكي بتقول ان انا وانا حامل كان هي مولعة جدا بالقرآن، بتحب القرآن حب لا تتصوره، لدرجة ان هي ما شاء الله حفظ القرآن كله. فبتقول كنت وانا بطبخ بقرأ القرآن، وانا قاعدة اقرأ القرآن، وانا ماشي في طريقي راحة لزيارة ولا بتاع، حياتي كلها مع القرآن. بتقول وكنت حامل، فضلت 9 شهور اقرأ قرآن، الجنين في بطني ما تعبنيش ابدا وكان في غاية الهدوء. وبعدين بعد ما خلفت الولد دوت، بتقول خلال 5 سنين، بعد 5 سنين من مولده بالملي كان خاتم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، بدأ تحفظه وعنده 4 سنين، 5 سنين في خلال سنة واحدة كان خاتم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى عملوا يعني تجربة فريدة جدا جدا على امرأة حامل. هذه المرأة مدخنة، فبدأوا يعملوا على يعني على سونار كده على بطنها ويشوفوا بعض الآثار كده الغريبة. فقالوا لها طيب ولعت سجارة كده، فولعت سجارة فلقوا الجنين جوه بطنها في حالة تشنج رهيبة جدا. قال له طيب توقف عن التدخين، توقفت عن التدخين، فالجنين بدأ يهدى شوية لكن برضو لسه ايه متعصب شوية. فقال له طيب امسك المصحف وقرأ القرآن، ده طبيب مسلم العمل التجربة دي. فلما مسكت المصحف بدأت تقرأ القرآن، وجدوا ان الجنين في حالة استرخاء عجيبة الشكل لم يرها الاطباء الا في عند قراءة القرآن. القرآن بينتفع فيه حتى الجنين، بينتفع به حتى الجنين في بطن امه بينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا القرآن شفاء لكل امراض القلوب والابدان. القرآن به تنجو من عذاب القبر بعد فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح، سورة من القرآن أو سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. خد بالك بيقول لك ايه، بيقول لك سورة تبارك هي مش المخففة، يعني ممكن الإنسان ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب ويجعل قبورنا جميعا يا رب روضة من رياض الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان ممكن يقول لك إيه، سورة تبارك بتخفف من عذاب القبر، فلو إن إنسان ربنا يعافينا وعافيكم عنده عذاب القبر هيعذب في القبر بسبب ذنوب ومعاصي مات وهو مصر عليها، فالسورة دي بيقول لك بتخفف من عذاب القبر، إنما النبي ما قالش كده. وخد بالك من لفظ الحديث، النبي يقول ايه، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الله، يبقى لو ان انسان سيعذب في قبره فلو قرأ في الليلة اللي هيموت فيها ديت، طبعا هتقول لي ايه طب انا هعرفها منين الليلة ديت، صح فعلا مش تعرف، لان فعلا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، محدش عارف هو يموت امتى. خد بالك، فاذا واجب علينا ان احنا نحمي انفسنا من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة ومن عذاب النار. ده واجب علي ان انا احافظ على نفسي واحافظ على جسد ذوت من العذاب، والانسان لا يتحمل عذاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هو حد حضراتكم متخيل مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله ممكن يمسه شيء من العذاب في القبر؟ طبعا محال. ممكن يمس شيء من العذاب يوم القيامة؟ برضه مستحيل. امال ليه النبي بيقول كده؟ عشان يعلمنا احنا، عشان يعلمنا احنا ان احنا نستعيذ بالله من عذاب القبر، عشان يعلمنا احنا ان احنا نستعيذ بالله من عذاب النار. وخلها لنا سنه بعد في 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 دبر كل صلاه بعد التشهد وقبل التسليم، كما ورد في حديث ابن عباس ان النبي علمهم ان لا يعني بعد التشهد يتعوذوا بالله من 4 قبل ان يسلموا. قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. إذا 4 حاجات بنستعيذ منهم قبل كل يعني بعد كل التشهد وقبل ما نسلم من الصلاة، نستعيذ بالله من 4 في كل صلواتنا بقى، سواء كانت فريضة أو سنة أو نافلة، تستعيذ بالله عز وجل من هذا العذاب. فإذا فتخيل حضرتك لما صورة لو واحد نازل قبره وبعدين كل يوم بقى محافظ ما شاء الله قبل ما ينام، وزي قلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا قبل ما تنام حافظ على اذكار النوم، وخصوصا 3 حاجات لو عجزت عن الباقي اوعى تنسى الثلاثه دولت. ايه هم لو تفتكروا؟ الحاجه الاولانيه قراءه ايه الكرسي. ايه الكرسي لانه ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري ان الشيطان قال لسيدنا ابي هريره لما حصل بقى الشيطان كان بيسرق طعام وكان ده كله، ففي الاخر خالص قال له ادلك على حاجه بقى تحميك وايه والشيطان ما يكونش ليه عليك سلطان ابدا بالمره. قال ما هو؟ قال تقرا ايه الكرسي حتى تختم لحد اخرها. فلما ابو هريره قال للنبي عليه السلام الشيطان قال لي كذا، قال صدقك وهو كذوب. يعني الاصل في الشيطان هو كذاب، لكن المره بيبقى كان صادق معك ان فعلا من قرا ايه الكرسي لا يصبح للشيطان عليه سلطان في هذه الليله ابدا، ما يقدرش يمنعك لا من قيام الليل ولا من صلاه الفجر ولا من اي خير عايز تعمله في الليله دي. فيبقى اذا اول حاجه تقرا ايه الكرسي. الحاجه الثانيه ان حضرتك تقرا دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الى اخره، والحديث رواه البخاري. ان اللي يقرا دعاء سيد الاستغفار خد بالك في الليل ويموت في الليله دي يكون من اهل الجنه، ولو قراه بالنهار ومات في اثناء النهار كان من اهل الجنه. يبقى دعاء سيد الاستغفار هنقراه كم مره؟ مرتين، مره قبل ما تنام ومره اول ما تقوم. يبقى مره قبل ما تنام فلو مت في الليله دي فانت من اهل الجنه، ومره لما تقوم من النوم فلو مت طول اليوم في النهار ده يعني تمام تبقى من اهل الجنه. يبقى سيد الاستغفار وايه الكرسي. والحاجه الثالثه اوعى تنسى سوره تبارك، سوره الملك، تبارك الذي بيده الملك. سوره تبارك دي بقى لو حضرتك قراتها ولو حضرتك قراتيها قبل ما تنام مباشره بدون مبالغه هتاخد منك 3 دقائق، هي صفحتين ونص، هتاخد منك 3 دقائق. 3 دقائق دولت لو نمت وربنا قدر، ربنا يا رب يرزقكم طول العمر مع حسن العمل يا رب العالمين، لكن لو مت في الليله دي يقينا انت ستنجو من عذاب القبر. ما فيش عذاب في القبر بل في نعيم في القبر. الله، بقى انا استخسر في نفسي قراءه سوره مش هتاخد مني 3 دقايق؟ طيب بالله عليك ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، لو واحد نزل قبره وبيعذب تدفع كام عشان تنجو من عذاب يوم واحد؟ مش هقول لك بقى 1000 سنه، ادفع عمره كله. طب انا ما بقولكش ادفع عمره كله، انا بقول لك ادفع كل يوم 3 دقايق. 3 دقايق اقرا سوره تبارك قبل ما تنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ادي حاجة تانية، حاجة اول، حاجة الرابعة، حاجة الخامسة بقى بالقرآن تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. تخيل حضرتك بقى يوم القيامة، واجمع لك روايات الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل قبلك، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. الله، فهز بقى المآسي دي كلها. قال حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كم من ضمنهم؟ وشاب نشأ في عبادة الله، أو شاب نشأ في طاعة الله. حضرتك متخيل وحضرتك متخيلة إن ممكن شاب ينشأ في عبادة الله وهو هاجر لكتاب الله؟ طبعا مستحيل، لأنه لو صلى سيقرأ القرآن، ولو ليه ورد في اليوم فيقرأ في قرآن. خد بقى حضرتك، فإذا فالقرآن بقى في حياته كلها، في صلاته وبره صلاته، ومستحيل ان يتقال ان ده شاب ملتزم الا لو كان مع الصلاه لازم يكون ليه ورد مع القران وليه حال مع القران وليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى عشان يتقال ان ده ملتزم. والالتزام مش عباده وبس، الالتزام عباده ومعاملات وسلوكيات واخلاقيات. عايزين نفهم يا امه لا اله الا الله ان الالتزام ده مش مجرد فقط بس ان انا بقيت اصلي وبقيت اصوم وبقيت ازكي وبقيت احج وانا في المعامله سيء وفي الاخلاق سيء والسلوكيات سيء وما مش قدوه لاولادي ولا لزوجتي ولا اي حد، دي مش اخلاقيات وده مش تدين. لا، التدين ده ينفعك انت لكن ما ينفعش الناس، والناس ملهاش دعوه بالتدين اللي ينفعك انت، الناس ليها التدين ليها بالتدين اللي بينفعها هي. ولكن احب الاعمال الى الله اللي هو ايه؟ ما تعدى نفعه للغير. حب الاعمال الى الله كما ورد عند الطبراني في كتاب بسند الحسن قال ما تعدى نفوق الغي، قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، ان انت تدخل سرور، اي سرور، اي سرور في معامله، في سلوك، في اخلاقيات، في معاملات، في اي حاجه، ان انت تدخل السرور على الانسان المسلم اللي قدام حضرتك. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا فعلا شو بقى لما يوم القيامه والشاب اللي اطاع ربنا سبحانه وتعالى وقرأ القرآن وتعايش مع القرآن يجي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يأكل زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت التي ما أعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام أنه سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون يعني زيادة كبد الحوت. قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ إيه الوجبة رقم اثنين اللي هيأكلها؟ يعني بقى شوف بقى نظام بقى يعني المتعة اللي بتمتع أهل الجنة إن بيتعرف أول أكلة هتاكلها وتاني أكلة هتاكلها وبعد كده بقى أنت بقى خد اللي أنت عايزه. قال له وما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ قال له صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال ينحر لهم يذبح لهم الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة. يا سلام يا سلام على المتعة. يا رب اجمعنا وإياكم يا رب في الجنة يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى إذن بالقرآن تكون يوم القيامة مش هتقف في أرض المحشر، مش هتبقى الشمس فوق راسك، مش هتلاقي جهنم جاي عليك ربنا عفونا عفوك، هتلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن تأكل زيادة كبد النون ثم تذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وبعدها كل سنة وانت طيب أنت في الجنة. يا سلام يا ربي. بقى معقولة إنسان في الدنيا يكون عنده يعني عقل وتفكير كده يضيع كل الخير ده كله ويفضل قاعد نفسه ليل ونهار شاغل نفسه على الفيسبوك بأخبار الناس وفضايحهم ومشاكلهم وفلان بيقول ايه وفلان قال ايه وفلان رأيه ايه في القضية؟ فاشغل نفسك بالله، ابوس ايدك اشغل نفسك بالله. علامة الافلاس كثرة الانشغال بالناس. انا بيصعب علي اوي الشاب بيقعد على النت بالتسع ساعات والعشر ساعات وفي ناس ما تقفلش النت خالص وما يفكرش يقعد تلت ساعة يقرأ جزء في كتاب الله سبحانه وتعالى. يصعب علي اوي ان بلاقي ناس قاعدة في الشوارع كده ماسكة الجراد وبتحل الكلمات المتقاطعة في ساعتين وما يهونش عليه خاصة تلت ساعة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. بيصعب علي اوي ان انسانة طيبة وقاعدة طول النهار في المطبخ تطبخ لزوجها وتحاول تسعده وقاعدة تعمل له أصناف الدنيا كلها ست ساعات في المطبخ وما فيش تلت ساعة تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت رابعة العدوية كانت تقول لزوجها أحمد الحواري كانت تقول له كل يا ولي الله، كانت تحضر الأكل كده تقول له كل يا ولي الله فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. هي مش قصدها أن التسبيح هو اللي سوى الأكل، يعني قصدها اني وانا بعمل الاكل طول ما انا قاعده باكل نفسي كده كله تسبيح وانا عمال بحط المكرونه ولا الرز ولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فالاكل طالع كله بركه مش الزوجه اللي قاعده عماله بتطبخ ومولعه جنب الحله شرايط ديسكو فيطلع الاكل ما شاء الله يعني يطلع الاكل بيرقص يعني خد بال حضرتك. فاذا فشوف الطاعه بتخلي فيه بركة في كل حاجة، أي حاجة في الدنيا تلاقيها بركة. الأم لما تيجي ترضع ابنها ولا ترضع بنتها قبل ما تلقمه وثديها تقول بسم الله عشان ربنا يجعل بركة، لأن الطفل ما عرفش يسمي الله فأنت سميله وأنت بترضعيه فينزل اللبن بركة على الولد يمرف جسده ويخلي جسده ما شاء الله مليان بالخير والصحة والعافية، بدل ما يبقى الأم مشغولة بالسب والشتم وسيرة فلانة وسيرة فلانة وسيرة علانة وفلانة عملت وعمالة بترضع وما فيش بركة والولد مش حاسة فيه ان هو صحته كويسة. صحته تبقى كويسة لما البركة تحل في جسمه بركة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول كل حاجة لازم نعملها يكون فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. حتى عند اتيان الرجل زوجته النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان من اتى زوجته فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فاول حاجه بيبدا فيها باسم من بسم الله، فلما ياتي الولد ياتي ما شاء الله طائع لله سبحانه وتعالى. بالعكس الانسان بقى الذي لا يذكر الله عند الانجاب ولا يذكر الله عند الطعام ولا يذكر الله عند العمل ولا يذكر الله عند خروجه ولا دخوله، اذكر ربنا سبحانه وتعالى اذكر ربنا فذكر الله شفاء وذكر الله دواء سبحانه وتعالى. لما تذكر ربنا كده هتشوف قلبك عامل ازاي. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اه ده شفائهم، اه ده من ضمن اسباب الشفاء امراض النفسيه كتير اللي الناس بتعاني منها النهارده، حاله الاكتئاب والتعب والارق والضيق. اذكر ربنا، اقرا قران، والقران هو اعلى انواع الذكر، خد بالك، لان ربنا سماه ذكر. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. الذكر هنا هو السنه. الايه الثانيه
قول المولى عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن، يبقى الذكر في الآية ديت إن نحن نزلنا الذكر ده القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، يعني أنزلنا إليك السنة لتبين الناس القرآن الذي نزل إليهم. يا سلام، شوف قد إيه. فأنت لما تتعايش مع قرآن وسنة فده ذكر، ده أعلى نوع الذكر، بالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أدي إيه؟ القرآن يجعلك في ظل عرش الرحمن. الحاجة رقم 6، القرآن يشفع لك يوم القيامة. يوم القيامة حباب قلبي الإنسان يقول ما بقى في حيرة جديدة قوي. يوم القيامة الناس بتطلب الشفاعة من 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 أنبياء كثيرة جدا ومن رسل كثيرة عشان بس يبدأ الحساب، يروحوا لسيدنا آدم، يروحوا لسيدنا روح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. بالك يوم القيامة في أشياء كده هتشفع لك، في أشخاص هيشفعوا لك. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم ليه هو الواحد بس 8 شفاعات، وكل نبي له شفاعة، وكل ملك له شفاعة، وبعض المؤمنين لهم شفاعات. الأحاديث كلها واردة ما بين البخاري وما بين مسلم وما بين البخاري ومسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر برضه مع كل ده إن في أشياء هتشفع لك يوم القيامة. زي إيه؟ زي الصيام، زي القرآن، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. الله، دي نطلع منها فايدة جميلة قوي، إن من أجمل وأجل وأفضل أوقات قراءة القرآن في قيام الليل. عيش، عيش حياتك، خش جنة ربنا سبحانه وتعالى، خش جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي إيمان؟ قال إنها جنة الإيمان. فإذا القرآن وصيام القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بفاء التعقيب والسرعة فيشفعان، يشفع القرآن ويشفع الصيام. خد بالك، سبحان الله. والنبي عليه الصلاة في الحديث الثاني برضه اللي هو الطبراني في الترمذي والسنة الصحيح قال القرآن شافع مشفع، شفاعته مقبولة يقينا 100%. حدش يقدر في الدنيا يعني يشكك في هذا الأمر. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، محامي لما يدافع عنك يوم القيامة يقول يا رب منعته النوم بالليل فربنا يقبل شفاعته فيه. وماحل مصدق مش مكذب، واخد بالك، بس بشرط المن جعله أمامه قرأه فهمه عمل بما فيه تحاكم إليه استشفى بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. الله، ومن جعله خلفه لقرأه ولا فهمه ولا عمل بما فيه ولا استشفى به ولا تحاكم إليه ساقه إلى النار. ده القرآن، ده القرآن. فيجي القرآن يوم القيامة يشفع لك يوم القيامة. في حديثين كمان في شفاعة القرآن. حديث الأولين رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، بيوصيك حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيوصية النبي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث الثاني احنا لسه قايلينه اللي هو القرآن شافع مشفع، بالقرآن تنجو من النار. ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. إهاب جلد، الإهاب هو الجلد. كأن النبي بيقول لك ايه، لو جمع القرآن بداخلك في قلبك ايها المؤمن لا يمكن ربنا يحرق الجسد ده بالنار ابدا. سبحان الله، لان لو ربنا وفقك لحفظ القرآن والعمل بما فيه خلاص مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اعطاك النعمة دي انه يسلبها منك ابدا. يبقى لو جمع القرآن في إهاب معناها لو حفظت القرآن ما احرقك الله بالنار. ده معنى الحديث يا سيدي، ما شاء الله. وده يدينا بقى يعني حافظ احنا نحفظ القرآن. قول لي انا كبير والذاكره بتاعتي ضعيفه، انو يا عم الحاج وانو يا اختي الفاضله وانو يا امي العزيزه، انو ان انتوا تحفظوا القران. حتى لو حفظت لحد يوم وفاتك، يعني ربنا يطول عمرك يا رب ويرزقكم حسن العمل، لو نويت من دلوقتي وعند الوفاه ما كنتش حفظت غير جزء واحد ولكن نيتك انك تحفظ القران تلقى الله بنيه حفظ القران كله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الله، انوي ادعو كده واخلص النية لله سبحانه وتعالى. بالقرآن تدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن. الحديث ده وفي حديث قبل كده الاثنين بيصبوا في سورة واحدة اللي هي سورة تبارك. خد بالك، سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. الله، إذا في فايدتين كده. طبعا القرآن مش بنقرأه فقط عشان حال، لا احنا بنقرأه عشان هو كتاب ربي، بتعبد وبتقرب إلى الله بحب هذا الكتاب وبقراءة هذا الكتاب والعمل بما في هذا الكتاب. يبقى سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. آخر حاجة نختم بها حلقة النهاردة بالقرآن، مش هتخش الجنة وبس، لا، وترتقي في درجات الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. قال بعض أهل العلم أي كنت تحفظها. يا سلام، ربنا يجمعنا وإياكم ويجعلنا من أهل القرآن ويجمعنا في الجنة رب العالمين. كلمنا النهاردة عن أول مفتاح من مفاتيح الفرج وهو القرآن، والحلقة القادمة أيضا هنتكلم برضو عن مفتاح برضو في القرآن نفسه في بعض الآيات التي جعلها الله عز وجل من أعظم أسباب تفريج الهموم. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. اللهم فرج همنا في مصر رب العالمين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، وفرج هم أهل مصر يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين نسألك باسمك الأعظم أن توسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين وألف بين قلوب المصريين. يا رب ألف بين قلوب المصريين واحقن دماء المصريين، واحقن دماء المصريين، وانزع الكره والبغض من بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، واجمعنا جميعا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.